بكل سرور أحييكم مستمعي الأحباء، كما أتطلع إلى هذا اللقاء الجديد من حول كلمة الله بكل اشتياق، مصليا أن يؤول ما نتعلمه إلى مجد الله وحمده وإلى صالحنا وخيرنا الزمنيين والأبديين. ما زلنا في بداية دراستنا في رسالة تسالونيك الأولى. تأملنا المرة الماضية في الآيتين الأولى والثانية من الفصل الأول منها، ورأينا أن بولس كان يصلي من أجل الكنائس المختلفة والأشخاص والمجموعات المتنوعة من الناس، وقد كان يقدم تشكرات لأجل هذه الكنيسة على وجه التحديد لأجل أمور عديدة. أهم هذه الأمور هي أن هذه الكنيسة كانت مثالا يحتذى به ونموذجا يقتدى به، كانت بالفعل كنيسة نموذجية. وفي العدد الثالث من الفصل الأول من رسالة تأملنا، قال بولس إنه تذكر بلا انقطاع عمل إيمانهم وتعب محبتهم وصبر رجائهم في ربنا يسوع المسيح. يجمع بولس هنا النعم المسيحية الثلاث في آية واحدة: الإيمان والمحبة والرجاء. الماضي هو عمل الإيمان، والحاضر هو تعب المحبة، والمستقبل هو صبر الرجاء. هذه هي سيرة حياة المسيحي وصفات الحياة المسيحية الدائمة والأبدية. يعدد بولس ثلاث خطوات في حياة مؤمني تسالونيكي. أولا، رجعوا إلى الله من الأوثان، هذا هو عمل الإيمان. ثانيا، ليعبدوا الله الحي الحقيقي، وهذا هو تعب المحبة. وثالثا، لينتظروا ابنه من السماء، هذا هو صبر الرجاء. عمل الإيمان هو الطريقة التي يظهر بها الإيمان للآخرين، الطريقة التي يعمل بها الإيمان أمام الناس. الإيمان هو رد فعل نفس الإنسان على كلمة الله، فعندما يستجيب إنسان ما إلى كلمة الله فإنه يسير بالإيمان. والإيمان الحي لا بد أن يعبر عن نفسه في الحياة التي يحياها. قلنا إن المحبة الحقيقية فيها تعب، والتعب لا يكون تعبا أو عبئا عندما يكون تعب محبة. صديق المؤمن، إذا كان عمل الرب عبئا على قلبك اليوم، فإن الرب يقول لك لا داعي لأن تعمله، فلا تزعج نفسك. الرب لا يريدنا أن نخدمه بهذه الطريقة، فهو يريدنا أن نحبه، وبعد ذلك كل ما نعمله له يسمى تعب المحبة. أما الرجاء فهو الذي يحفظ المؤمن، وإذا كان أخي الكريم رجاؤك في هذا العالم فأنت كمن يركض وراء فقاعة هواء، ففي النهاية لن تحصل على أي شيء. إذن بولس يربط الإيمان والمحبة والرجاء، أركان المسيحية الثلاثة. عمل الإيمان الذي يتطلع إلى صليب المسيح وينتج أعمالا صالحة في الحياة، ثم تعب المحبة وهو الدافع الحالي لابن الرب حتى يخدم الرب، وأخيرا صبر الرجاء وهو التوقع لمستقبل أفضل. يا له من ثالوث للنعمة. ينبغي أن يكون سيرة حياة لكل مؤمن هنا على الأرض كما كان سيرة حياة الكنيسة في تسالونيكي. والآن عزيزي المستمع، يتطرق الرسول بولس إلى حق عظيم آخر. قبل أن ندخل في صلب الموضوع، سنقرأ من الفصل الأول من تسالونيكي الأولى من الآية الثانية وحتى السادسة.
نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا، عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم، أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس.
أنتقل فورا إلى العدد الرابع الذي يقول: عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم. نأتي من جديد صديقي المستمع إلى كلمة اختيار، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع حينما درسنا معا رسالة أفسس، حيث يقول بولس ما يلي: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. لا يمانع الرسول بولس في الحديث عن الاختيار في هذه الرسالة إلى المؤمنين في تسالونيكي، وهو يقدم الموضوع من وجهة نظر الله، ولا يحاول بولس هنا أن يجادل في موضوع الاختيار، كما أنه لا يسعى لإثباته، بل هو يكتفي بالحديث عنه باعتباره حقيقة مفروغا منها، حيث يقول: عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم. فهذه هي الصورة من زاوية الله. للخالق صديق المستمع مطلق الحق والحرية في الاختيار، وينبغي علينا أن نقر بأن الله هو من خلق هذا الكون، ولا يهم كيف قام الله بذلك، بل المهم أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. وبالطبع هنالك أشخاص مستعدون للقول بأن الله هو الخالق، لكنهم ينكرون عليه حقه في إدارة هذا الكون وفي أن يكون لديه قصد ومشيئة فيه. لكن اسمح لي عزيزي المستمع أن أقول لك بأننا نعيش في عالم خلقه الله وأوجده لمجده، وقد قال الرب يسوع المسيح في عظته على الجبل: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فهو لم يقل إن أعمالكم الحسنة ينبغي أن تمجدكم، بل قال إنها تمجد الله في السماء. وهكذا أخي الكريم، فإن الله هو خالق هذا الكون، وهو لا يستشير أحدا فيما يفعل، بل هو يدير هذا الكون لمقاصده ولمجده. أنا وأنت عزيزي المستمع إنما نعيش في عالم محوره الله وليس الإنسان أو الأرض، إنه كون الله وهو يديره بطريقته الخاصة. كذلك ينبغي أن نقول بأن الله ليس طاغية أو مستبدا، فحاش له أن يكون كذلك، بل هو إله بار وعادل وقدوس، فكل ما يفعله الله حق رغم أننا كبشر لا نعتقد ذلك دوما. لكن إن كنت تشعر يا صديقي بأن الله ليس محقا فيما يفعله، أو أنه لا يسير وفق أفضل الخطط، فاسمح لي أن أقول لك بأنك مخطئ في اعتقادك هذا. فينبغي علينا جميعا أن ندرك بأن هذا الكون موجود من أجل الله، أي من أجل مجده ومن أجل تتميم مقاصده، فما من شيء في هذا الكون إلا ويعمل لمجده. فالله هو المسؤول عن الكون، وهو الذي يديره اليوم وكل يوم. والآن تعال بنا صديقي المستمع نفكر في نقطة أخرى. هل توقفت يوما للتفكير في أنك إنسان مولود؟ فقد كان من الممكن أن لا تكون موجودا، فالله لم يأتي ويسألك ما إذا كنت تريد القدوم إلى هذا الكون، لأنك لم تكن موجودا في الأصل لكي يوجه إليك مثل هذا السؤال. وبالتالي فقد كان هو من فكر في الأمر، وهو المسؤول عن مجيئي ومجيئك إلى هذا العالم، كما أنه لم يسألك ما إذا كنت تريد أن تكون ذكرا أم أنثى، أو ما إذا كنت تريد أن تولد في عصر معين أو زمن ما أو بلد ما، ولم يطلب منك أن تختار والديك. فالله هو الذي يدير هذا الكون بطريقته الخاصة، سواء راضين بذلك أم لا. وكما قلنا قبل قليل، فإن الله ليس مستبدا، فهو لا يختار شخصا رغما عنه، ولا يرفض شخصا رغما عنه أيضا، فالله عادل في كل شيء. والرسول بولس يطرح السؤال التالي في رومية 9:14: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ ثم يجيب على الفور وبصورة قاطعة فيقول: حاشا، فالله عادل في كل ما يفعل. والآن دعونا نقرأ ثانية ما قاله الرسول بولس في الآية الرابعة إلى المؤمنين في تسالونيكي: عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم. قد لا تروق لك هذه الآية صديقي المستمع، لكنها الحقيقة التي لا مفر منها، وينبغي علينا أن نقر بها وبأن الله هو الذي يدير هذا الكون. لذلك عوضا عن أن تنضم إلى صفوف المعارضين، أقترح عليك أن تخر على وجهك أمام الله وأن تشكره على وجودك وعلى أنه منحك الفرصة لكي تختاره أو ترفضه. وتأكد أخي الكريم بأن دعوة الله ما تزال قائمة كما هي مذكورة في يوحنا 7:37، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. فهل أنت عاطش صديقي المستمع؟ إذن تعال إلى المسيح، فهو يتوق لاستقبالك دوما. أما إن قلت بأنك لست عاطشا فأنت حر في ذلك، والله لا يرغمك على قبوله أو رفضه، بل هو يمنحك مطلق الحرية في اختيار طريقك. والآن نأتي إلى آية رائعة أخرى تقول: إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا، وبالروح القدس، وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. هذه هي الآية 5 من الفصل الأول. وكأن الرسول بولس يقول هنا: أنتم تعلمون أنه حينما أتينا إليكم كنا مجرد بشر، بشر ضعاف نمتلك شفاها وألسنة من طين، وكل ما كان بإمكاننا القيام به هو التفوه بكلمات، وهكذا فقد أبلغناكم كلام الله. لكن البشارة لم تصلكم بالكلام فقط، بل بقوة الروح القدس. وإني على يقين صديقي المستمع بأن روح الله يقدر أن يجعل كلمة الله تدخل إلى قلبك وحياتك وأن تغيرك. فالناس لا يولدون ثانية بضعف الجسد البشري، ولا بسماع بعض الأقوال عبر المذياع، ولا بقراءة بعض السطور في كتاب ما، لكنهم يولدون ثانية بحسب بطرس الأولى 1:23، لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فروح الله يقدر أن يجعل كلمة الله حقيقية وواقعية بالنسبة لك عزيزي المستمع، كما أن روح الله يقدر من خلال كلمة الله أن يفعل أكبر المعجزات، ألا وهي معجزة تحويل إنسان خاطئ أثيم إلى ولد من أولاد الله. لقد وصلت كلمة الله إلى تسالونيكي، تلك المستعمرة الرومانية التي كانت وثنية وتحكمها واحدة من أعظم القوى السياسية والعسكرية آنذاك، وهناك لمست كلمة الله قلوب الناس وحياتهم وحولتهم إلى مؤمنين. هذا ما حدث صديقي في تسالونيكي، وما زال بمقدور كلمة الله أن تفعل الشيء نفسه في وقتنا الحاضر. اسمح لي أيها العزيز أن أعيد الآية 5 على مسمعك بسبب أهميتها. إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا، وبالروح القدس، وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. الشيء الأول الهام هو أن يسمع المرء كلمة الله. هذه هي صديقي المستمع القاعدة الأساسية، فينبغي على الناس أن يسمعوا الإنجيل، وهذا هو بالتحديد ما يقوله الرسول بولس في رسالة رومية: إذن الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. هذا هو الجزء العادي من هذه العملية، لكنه لا يكفي وحده، فبدون الروح القدس يصبح الكتاب المقدس كتابا عاديا، أما بقوة الروح القدس فإنه يصبح قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. وهذا هو ما قال الرب يسوع بأن الروح القدس سيفعله، حيث نقرأ في إنجيل يوحنا والفصل 16: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. 6: وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. لقد قدم الرسول بولس وسيلة وتيموثاوس أنفسهم أمثلة حية للمؤمنين الآخرين، فقد كان بولس ينتقل من مكان لآخر في الإمبراطورية الرومانية مقدما نفسه مثالا وقدوة لهؤلاء المؤمنين، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. ما من شك في أن كلمة ضيق وكلمة فرح متنافرتان ومتباعدتان كبعد المشرق عن المغرب، وهما لا تتوافقان معا بتاتا. فإذا كان المرء يعاني ويتألم فلا يمكنه أن يشعر بالفرح بحسب نظرتنا وطبيعتنا، وإن كان المرء فرحا فلا بد أنه خال ولو نسبيا من الهموم والضيق. لكن رغم ذلك هنالك مؤمنون قديسون تحملوا الألم والضيق وكانوا يحملون فرح الرب يسوع في قلوبهم، وهذا نصر حقيقي دون أدنى شك. وما من شخص عزيز المستمع يتمتع في وقتنا الحاضر بمسرات هذا العالم ويعاني في الوقت نفسه، فالعالم لا يستطيع الجمع بين هذين النقيضين الفرح والألم. لكن الرسول بولس يقول بأن هؤلاء المؤمنين قبلوا الكلمة في ضيق كثير، لكن في الوقت نفسه كانوا يتمتعون بفرح الروح القدس في قلوبهم. وهنا نسأل، لماذا يسمح الله للكآبة والهموم أن تحيط بنا من كل ناحية وتضيق علينا العيش على هذه الشاكلة؟ أما أولا فليظهر محبته الفائقة ونعمته الكافية اللتين لا نختبرهما بعيدا عن الهموم والضيق والاكتئاب، ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. أما ثانيا فلنتعلم الاعتماد عليه والتسليم الكلي لإرادته والاعتراف الصادق أمامه بقصورنا وعجزنا عن تخليص أنفسنا، فنرضى أن نكون بين يديه وفي قبضة يمينه يفعل بنا ما يشاء. هذا هو الموقف الذي اتخذه الرب يسوع، ويطلب منا أن نتخذه نحن أيضا، فلا نتكل على قواتنا الشخصية، بل نضع يدنا بيد الله كما يفعل الطفل مع أمه، ولا نخطو خطوة واحدة بدون إذنه ومشورته. هذا الموقف يعلمنا الاتكال والثقة بالله المحب. ولما كانت التجربة والاختبار أفضل معلم للإنسان، لذلك يسمح الله للتجارب والصعوبات أن تضيق علينا ليكون اختبارنا صادقا واتكالنا عليه كاملا. فما نتعلمه عن طريق التجربة والاختبار ينطبع في عقولنا ولا يبرح ذاكرتنا. سنقف نحن أيضا منتصرين أمام إلهنا وبأيدينا قيثارات نرنم ترنيمة موسى والخروف قائلين: عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. عندئذ نفهم قصد الله من الرياح العاصفة الشديدة التي اجتاحت حياتنا. لست تقدر قيمة الحزن والضيق في الوقت الحاضر، لكنك ستشكر الله عليها فيما بعد. أنت تأسف للخسارة الآن، ولكن ستعلم كم كان في هذه الخسارة خلاص لنفسك إذ حطمت القيود التي كبلتك. أنت تتذمر الآن لشدة الريح وعصفها، ولكنك ستعلم فيما بعد أنها كانت وسيلة خلاصك وبلوغك أرض البركات. أرجو أن تختبر فرح الروح القدس في حياتك يا صديقي رغم الضيق، ولإلهنا الصالح كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.